بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يفقهنا في الدين. نواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في فقه العبادات، ولا نزال مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيف صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حركة حركة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مر معنا من صفة الصلاة تكبيرة الإحرام ورفع اليدين ودعاء الاستفتاح، وقبل هذا أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا الوضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أحاديث كثيرة. ثبت في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وأخرجه الإمام مالك في موطئه وبوب عليه باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. حتى الإمام مالك أكثر الرواة عن مالك يروون عنه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورواية ابن القاسم عن مالك هي التي فيها سد اليدين، لكن أكثر رواة عن مالك وهي رواية المدنيين، وهو الذي بوب عليه في الموطأ أنه يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ويذكر أن هذا من أخلاق النبيين، يعني هذا من صفة صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاء في صفة الوضع بعض الروايات، ويذكر هذا الفقهاء أنه يضع، اللفظ الأصح أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله، ويعني جاء في لفظ يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني هذا روية في بعض الألفاظ هكذا، يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد هكذا، ويمكن أن يقبض أيضا كما جاء في بعض الألفاظ يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليد اليمنى على الرسغ اليسرى هكذا. وكذلك أيضا كما جاء في حديث سهل بن سعد أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه، فيمكن أن يضع وضعا هكذا على الذراع، فأيضا هذا يعني وارد. فهذه كلها صفات صحيحة في وضع اليد اليمنى على اليسرى. أما أن يقبض المرفق، يعني بعض الناس إذا صلى يقبض مرفقه هكذا في الصلاة، فهذا ليس له أصل في السنة، يعني هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك رواية أنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وهذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد موضع معين يضع اليدين عليه، فالأمر واسع، يضع يديه يعني اليمنى على اليسرى على سرته، فوق السرة، تحت السرة قليلا، فهذا كله جاء عن أهل العلم، والأمر في هذا واسع والحمد لله. وهذا الوضع في الحقيقة من العبادات العظيمة في الصلاة. فسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الوضع فقال: ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. وهذا ورد أيضا عن مهاجر النبال رحمه الله كما في كتاب الزهد لابن المبارك. فما أجمل أن يقف المسلم أمام ربه جل وعلا وهو ذليل مستكين لعظمة الله جل وعلا، فإذا وقف ما يقف أمامه هكذا يسدل يديه ويرفع رأسه، بل يضع اليمنى على اليسرى، وهذه صفة تذلل وانكسار وافتقار لله جل وعلا، وينظر إلى محل سجوده كما عرفنا. يقرأ دعاء الاستفتاح كما مر معنا في الحلقة الماضية، ثم بعد دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيبدأ بقراءة الفاتحة، والله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه كان يقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه قالوا الهمز نوع من الجنون، ونفخه قالوا الكبر، ونفثه قالوا الشعر، يعني ما يلقيه الشيطان في نفس العبد من قبيح الأقوال والأفعال والوساوس الشيطانية عموما. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يريد أن يشوش عليك في صلاتك، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تستعين بالله جل وعلا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم لو نسيها المصلي هل تبطل صلاته؟ لا، الحمد لله الأمر واسع، فبسم الله الرحمن الرحيم عند بعض القراء تعتبر آية من الفاتحة، قراء مكة والكوفة عندهم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ولذلك نحن في قراءتنا قراءة يعني عاصم الكوفي، فتجد أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد في سورة الفاتحة، هذا على قراءة عاصم، قراءة أهل الكوفة وقراءة كذلك أهل مكة، وأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويدل على هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. وأيضا عند قراء المدينة والبصرة والشام، وأخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة، ما دامت أنها كتبت في القرآن الكريم فهي آية مستقلة لكن ليست آية من الفاتحة. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فتأمل المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، وأول ما بدأ بآيات الفاتحة قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ولذلك كلا القولين صحيح، لأن هذا من باب تنوع القراءات، ففي بعض القراءات أنها آية وفي بعضها أنها ليست آية من الفاتحة، وبذلك يعلم أن الذي يقرأ الفاتحة فهذا طيب، ومن من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا يعني يستحب له، والذي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فليس عليه شيء والحمد لله. لكن هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان في صلاة جهرية؟ هل إذا بدأ بقراءة الفاتحة يجهر ببسم الله، يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أنه يقرأها سرا؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والمستحب أن يقرأها سرا، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، ثم يجهر ويرفع صوته بقوله الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهذه سنة الخلفاء. وكذلك ثبت عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني إياك والحدث، الحدث يعني أن تحدث أمرا جديدا في الدين البدعة، قال إياك والحدث، قال لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابنه ابن عبد الله بن مغفل يقول ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام من أبي. قال عبد الله بن مغفل، يعني يقول لابنه، وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. فهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان في بعض المذاهب يستحبون الجهر ببسم الله، لكن ورد في هذا حديث فيه ضعف وليس صريحا في الجهر، والله أعلم. فالأحاديث الصريحة الصحيحة تدل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم. كذلك بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا جماهير العلماء أن قراءة الفاتحة ركن، وأيضا يجب أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ما يكفي أن يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات ويقول أنا قرأت الفاتحة في الصلاة، بل عند جمهور العلماء أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في حديث المسيء صلاته أنه لما علمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأيضا ثبت أو نص بعض الصحابة كجابر رضي الله عنه وبعض التابعين أنه إذا لم يقرأ الفاتحة يعني في كل ركعة فعليه أن يعيد صلاته. فإذا الفاتحة أعظم ركن قولي في الصلاة، قراءة الفاتحة، وهي في الحقيقة حقيقة الصلاة. الفاتحة بها تحصل المناجاة بين العبد وربه في صلاته، وحقيقة الصلاة أنها مناجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. وتحصل هذه المناجاة بسورة الفاتحة، مع أن الصلاة كلها مناجاة، لكن أعظم مناجاة في الصلاة بقراءة سورة الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة. فتأمل كيف سماها الصلاة، فهذا يدل على أنها ركن في الصلاة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في هذا الحديث القدسي الله تعالى يسمي سورة الفاتحة الصلاة، فهذا يدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا يعني إلى آخر الحديث. طيب، لو أن الإنسان أسلم جديدا وما كان يحفظ سورة الفاتحة وحان وقت الصلاة كيف يصلي؟ فهنا يقول فقهاء طبعا لا بد أن يتعلم سورة الفاتحة، أن يحفظ سورة الفاتحة، لكن إذا أسلم جديدا ودخل عليه وقت الصلاة والآن هو يريد أن يصلي وهو لا يحفظ الفاتحة، فينتقل إلى غيرها من القرآن إن كان يحفظ آيات يسيرة من القرآن، مثلا قل هو الله أحد الله الصمد مثلا آيتين، يعني أو الحمد لله رب العالمين مثلا في سورة الفاتحة يكررها. فالمهم لا بد أن يقرأ شيئا من القرآن إن تيسر له ذلك، يحفظ مثلا قل هو الله أحد يكررها مثلا في صلاته في وقوفه في الصلاة. إذا ما كان يحفظ شيئا من القرآن يذكر الله تعالى، يذكر الله تعالى في هذه الفترة وهو قائم، فمطلق الذكر، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. ما يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، ربما يكون رجل كبير في السن، شيخ كبير، ما يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن. فقال: فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه خمس كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، المطلق الذكر يذكر الله تعالى. فقال الرجل: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي، يعني هذه كلها ثناء على الله، وأنا أريد دعاء لنفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا، يعني بيده، إن كسب يعني خيرا عظيما، ثناء على الله ودعاء بالخير لنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. فهذا من يسر الإسلام ورحمة الله تعالى. فعليه، على من لا يعلم أو لا يحفظ سورة الفاتحة، أن يقول هذه الأذكار: تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، وهكذا إلى أن يركع الإمام. وكذلك إذا صلى منفردا يعني يكثر من هذه الكلمات. بعضهم يقول يعني بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة سبع آيات، فكذلك يقول مثلا سبع يعني كلمات منها، يعني لو أنه جاء بمثل مقدار قراءة سورة الفاتحة فهذا طيب، ولكن يجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة إن كان يستطيع أن يتعلمها يعني في أقرب وقت حتى يعني يصلي بها، والله أعلم. تبقى معنا مسألة مهمة جدا، وهي المسلم المصلي في الصلاة الجهرية، هل يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة أو يكفي الإنصات للإمام؟ هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، الوقت أدركنا في الحقيقة، لكن أجيب جوابا مختصرا. الذي عليه جماهير الصحابة والعلماء أنه يكفيه الجهر والحمد، يكفيه أن ينصت للفاتحة والحمد لله، يعني لا يجب عليه أن يقرأ، بل يكفيه أن ينصت لقراءة الإمام، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء. لكن لعلنا نفصل في هذه المسألة بالأدلة الواضحة فيها في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.